الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى الفصل الذي تكلم فيه المؤلف على سجود السهو، السجود الذي يكون إذا سهى المصلي في شيء من صلاته في حالات معينة. سجود السهو لا يفيد في ترك الأركان، من ترك ركنا من أركان الصلاة لا يفيده سجود السهو، فلا بد أن يأتي بذلك الركن وإلا لا تصح صلاته. إنما يفيد سجود الركن على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله تعالى في ترك الواجب أو في ترك المسنونات القولية. أما الأركان فلا يفيد سجود السهو في تركها أبداً، فمن ترك سجدة مثلا أو ركوعا أو أي ركن من أركان الصلاة التي تقدمت معنا، من ترك ركنا من أركان الصلاة فلا بد أن يأتي بذلك الركن أو تبطل صلاته. إنما يجبر سجود السهو، يجبر ترك الواجبات سهوا كما سيأتينا تفصيله، أو الزيادة غير المتعمدة في الصلاة، أو ترك المسنونات كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يسن سجود السهو للمصلي إذا أتى بقول مشروع في غير محله، إذا أتى بقول مشروع في غير محله. في هذه الحالة يسن سجود السهو. القول المشروع في الصلاة لو أتى به في غير محله، مثلا قراءة القرآن في القيام قبل الركوع، فمن قرأ القرآن سهوا في السجود أو في الركوع أو في القيام الذي بعد الركوع فقد أتى بقول مشروع في غير محله، مشروع يعني القراءة مشروعة أصلا في الصلاة، لكن هذا المصلي قرأ في غير المحل الذي شرعت فيه الصلاة، قرأها في موطن آخر له ذكره. وكذلك من تشهد حال القيام، التشهد إما أن يكون في الجلوس الأوسط أو في الجلوس الأخير، فمن تشهد حال القيام أو حال الركوع أو حال السجود فقد أتى بقول مشروع لكنه أتى به في غير محله. وهكذا، فمن أتى بقول مشروع في غير محله سن له أن يسجد سجود السهو. من أتى به سهوا في غير محله سن له أن يسجد سجود السهو. قال: ويباح إذا ترك مسنونا، يباح إذا ترك مسنونا من مسنونات الصلاة. تقدمت معنا أن سنن الصلاة، تقدم معنا أن سنن الصلاة أقوال وأفعال، وأن سنن الأقوال كثيرة، منها الاستفتاح والتعوذ والبسملة وقول آمين إلى آخرها، والزيادة مثلا على المرة في التسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي بين السجدتين وإلى ذلك. هذه السنن من ترك شيئا منها يباح له سجود السهو، لا نقول يسن، إنما يباح له سجود السهو. وهذان النوعان من سجود السهو، يعني المسنون والمباح، لو تركهما الشخص عمدا لا تبطل صلاته بالاتفاق، صلاته صحيحة. يعني من ترك سجود السهو المسنون أو سجود السهو المباح، من تركه ولم يسجده فصلاته صحيحة ولا حرج عليه. وإنما يؤثر على الصلاة ترك يؤثر على الصلاة ترك سجود السهو الواجب الذي سنذكره الآن. فقال: ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، أو بعبارة أخرى إذا زاد فعلا من جنس الصلاة في غير زاده في غير محله، يعني ركع في غير محل الركوع، سجد في غير محل السجود، قام في غير محل القيام، زاد فعلا من جنس الصلاة في غير محله يعني زاده، فهذا إذا فعله سهوا يجب عليه أن يجبر ذلك السهو بسجدتين بسجود السهو. طبعا إذا زاد عمدا بطلت صلاته، إذا زاد الزيادة ولو كانت خفيفة تعمد الزيادة فهنا تبطل صلاته، لكن نحن نقول إذا زاد فعلا من جنس الصلاة سهوا فإنه يرجع إلى الوضعية الصحيحة للصلاة، مثلا سجد في غير محل السجود يرجع ويركع، مثلا كان قائما فسجد يرجع ويركع، هنا قد زاد سجدة، مثلا سجد في الركعة الواحدة 3 سجدات نفترض، مثلا من فعل شيئا من ذلك سهوا وجب عليه أن يسجد للسهو. وكذلك مسألة أخرى التي أشرت له ولم يذكرها، الواجبات، واجبات الصلاة التي ذكرناها التي منها التكبير لغير الإحرام، تكبيرات الصلاة غير تكبيرة الإحرام، والتسميع والتحميد والتسبيح في الركوع والسجود، يعني مرة في الركوع والسجود إلى آخر الواجبات التي ذكرناها. هذه الواجبات كذلك من ترك شيئا منها سهوا وجب عليه أن يسجد لذلك الترك ويجبر ذلك الترك بسجود السهو. وذكرنا هنالك في باب شرحنا الواجبات أن الواجب من تركه عمدا بطلت صلاته، ومن تركه سهوا جبره بالسجود، كما ذكرنا في السابق أن الركن خلاف ذلك، أن الركن من تركه فلا بد أن يأتي به، وإذا لم يأتي به فصلاته باطلة. إذن الواجب، الواجبات الصلاة التي ذكرناها، من ترك شيئا منها سهوا وجب عليه أن يسجد سجود السهو. إذن عندنا 3 حالات لسجود السهو: عندنا سجود سهو مسنون سنة، وعندنا سجود سهو مباح، وعندنا سجود سهو واجب. كما قلت آنفا أن ترك سجود السهو المسنون أو المباح لا يبطل الصلاة، من فعله بها ونعمت، من تركه فلا تبطل صلاته. أما ترك سجود السهو الواجب فهو الذي أشار لحكمه بقوله: وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب الذي محله قبل السلام، الذي محله قبل السلام. إذن هنا ينبغي أن نتكلم على مسألة أخرى، وهي سجود السهو أين محله؟ هل يكون قبل السلام أم بعد السلام؟ بالعموم يجوز أن يكون قبل السلام ويجوز أن يكون بعده، يجوز أن يكون قبل السلام ويجوز أن يكون بعده، لكن المذهب عند الحنابلة أنه كله قبل السلام إلا في حالة أو حالتين، أن الأفضل أن يكون قبل السلام إلا في حالة أو حالتين. سنذكر إن شاء الله الحالة التي يكون فيها المتفق عليها التي يكون فيها بعد السلام، لكن سائر الحالات للسجود السهو الواجب أنه إذا تركه الإنسان تركه يعني تركه بالمرة. إذا سلم قبل فعله ثم فعله فهذا لا يعتبر تاركا له، إنما المقصود إذا تركه بالمرة ولم يسجده. هذا السجود إذا تركه بالمرة بطلت صلاته، لأنه سجود سهو واجب ومحله قبل السلام على سبيل الأفضلية. فإذا لم يأتي بهذا السجود بالمرة لا قبل السلام ولا بعده وكان تركه له عمدا فإنه تبطل صلاته. لذلك ينبغي للمصلي أن يحرص على هذا النوع من السجود. لعلكم تذكرون أنني ذكرت لكم سابقا أن الصلاة ننظر إلى أبعاضها إلى أجزائها نظرتين، من حيث إنها صلاة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ينبغي أن نحرص على أبعاض الصلاة على الصلاة كلها بأركانها وواجباتها وسننها كل شيء نحرص عليه من الصلاة حتى نصلي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وننظر إلى كذلك نظرة أخرى أنه ينبغي أن نفرق وأن أن 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 نعلم الفرق بين أركانها وواجباتها وسننها لما قد يترتب على ترك ذلك والآن رأيتم ماذا يترتب على ترك الركن، من ترك الركن بطلت صلاته لا بد أن يأتي بها وتبطل صلاته، من ترك الواجب عمدا بطلت صلاته، من تركه سهوا لزمه سجود السهو. هذا السجود يعتبر واجبا، فمن ترك هذا السجود أيضا عمدا بطلت صلاته. فهنا تأتي فائدة وثمرة معرفة الفرق بين الركن والواجب والسنة. وإلا في الحقيقة ينبغي أن نحرص على كل هذه الأفعال حتى نصلي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فإذا نرجع إلى موضوعنا ونقول تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب الذي محله قبل السلام، يعني محله على سبيل الأفضلية محله قبل السلام، والمقصود بتركه أن يترك بالكلية والحالة التي يكون السجود فيها محله بعد السلام سنذكرها الآن وربما نشير إليها أيضا إن شاء الله في ثنايا الدرس، وهي ما إذا سلم المصلي عن ركعة، يعني مثل ما يحصل كثيرا الشخص قد يصلي ركعتين ويسهو أو ويسلم، فهو هنا سلم عن ركعتين أو عن ركعة إذا كانت الصلاة ثلاثية، فحكم هذا المسلم سهوا، طبعا لو سلم عمدا بطلت صلاته سيأتينا هذا، لو سلم عمدا بطلت صلاته، لكن إذا سلم سهوا وتذكر وهو قريب يعني قريب عرفا لم يفارق المكان لم يتكلم يعني وهو قريب يعود بالنية إلى الصلاة ويتمها ثم يسجد سجدتين، والأفضل هنا أن تكون بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي ثم عاد حديث ذي اليدين المشهور ثم عاد وأتم صلاته سجد بعد السلام. فمن هنا أخذ الحنابلة أن هذا السجود بالذات الأفضل أن يكون بعد السلام. نخلص إلى أن هذا السجود من تركه عمدا لا تبطل صلاته، والفرق بينه وبين السجود الآخر أن السجود الذي محله قبل السلام هو من الصلاة، هو جزء من الصلاة كواجبات الصلاة، وتقرر عندنا أن الواجبات من تركها بطلت صلاته، بينما هذا السجود قد انفصل عن الصلاة بالسلام فلا يلحقها البطلان بسبب تركه لأنك كما يقولون أحرزت صلاتك بالسلام، أنت صليت وسلمت سلاما في محله فقد أحرزت صلاتك. هذا السجود الذي محله بعد السلام لو تركته لا يسري بطلانه، لا يسري تركه على الصلاة بالبطلان، لا يبطل الصلاة. هذا الفرق بينهما. إذن نعود إلى الكلمة مرة أخرى ونشرحها ونقول: وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب الذي محله قبل السلام. يفهم من ذلك أنه إذا كان محله بعد السلام لا تبطل الصلاة، ويفهم أيضا منه أن سجود السهو إذا كان غير واجب لا تبطل الصلاة بتركه، وهذا صحيح. طيب، انتهينا من هذه المسألة، مفهومة لديكم؟ مفهومة إن شاء الله. قال: وإن نهض المصلي عن ترك تشهد أول ناسيا لزمه الرجوع. هنا هذه المسألة سأذكرها وإن شاء الله تعالى وأتوقف عندها حتى لا أطيل عليكم، لكن أريد أن تنتبهوا لتفصيلها، فيها تفصيلا ينبغي أن تنتبهوا له، لأن كثير من المصلين يعني ربما يحصل عنده تشويش إذا حصلت هذه المسألة للإمام، وهي كثيرة الحصول. إذا قام المصلي عن ترك تشهد أول، اللي هو التشهد الذي في الرباعية أو الثلاثية، قام ناسيا لزمه الرجوع. لزمه الرجوع ما دام في طور القيام، يعني لم يستتم قائما، يعني ما زال يعني في طور القيام، تذكر. وعلى ذلك الأساس إذا انتبه له المصلون في هذه، إذا كان إماما وانتبه له المأمومون في هذه المرحلة، يسبحون له حتى ينتبه ويرجع ويجلس، لزمه الرجوع ليتشهد ثم يقوم ويتم صلاته. وهنا قد زاد زيادة، ويترتب على ذلك شنو؟ سجود سهو واجب، لأنه زاد فعلا من جنس الصلاة. طيب، إذن هو الآن في طور القيام، لو استتم قائما ما تذكر حتى استتم قائما، فما حكمه؟ قال: وكره إن استتم قائما. إذا استتم قائما قبل أن يقرأ تذكر أو ذكر فتذكر، في هذه الحالة يكره له الرجوع، ومع ذلك ينبغي أن يسبح له المأموم لا ليجلس، إنما يسبح له لينتبه أنه قد ترك التشهد ليأتي بعد ذلك بالسجود السهو، لأن ترك هذا التشهد يلزم منه السجود السهو لأنه واجب. يسبح له ويتبعه، يتبعه طبعا يتبعه. اللي يحصل كثيرا أن الإمام يقوم ويصر المأمومون على أن يرجع، يسبحون له، يسبحون وهم جالسين، وبعضهم كما قيل أن بعضهم مسك الإمام وجذبه ليجلس، طبعا هذا خلاف ما ينبغي. إذن وبعض مرات يرتبك أصلا الإمام، يسبحون له من هنا ومن هنا ومن هنا، ويرتبك ويجلس، وهو في هذه الحالة يكره له الجلوس لأنه قد استتم قائما. طيب، قال: وحرم إن شرع في القراءة. يحرم عليه الرجوع إذا شرع في القراءة. إذن عندنا ثلاث مستويات: المستوى الأول أن يتذكر وهو في حال القيام، في هذه الحالة يجب عليه أن يرجع ويتشهد ويتم صلاته ويسجد سجود السهو، هذا مستوى. والمستوى الثاني أن يتذكر وقد استتم قائما ولم يشرع بعده في القراءة، فهنا يكره له الرجوع، يمضي في صلاته ويسجد كذلك لترك التشهد الذي تركه. في الحالة الأولى يسجد لا لترك شيء إنما لزيادة، وفي هذه الحالة الثانية يسجد لترك واجب. المستوى الثالث والحالة الثالثة هي ألا يتذكر إلا بعد الشروع في القراءة، هنا يحرم عليه أن يرجع، يحرم عليه أن يرجع. قال: وبطلت، اللي هي الصلاة سيذكرها، وبطلت بالرجوع بعد الشروع في القراءة صلاة غير ناس وجاهل، صلاة غير ناس وجاهل، يعني من رجع بعد الشروع في القراءة بطلت صلاته إن كان عالما متذكرا عالما بالحرمة، عالما بالحرمة فهنا تبطل صلاته لأنه رجع من القراءة وهي ركن إلى الجلوس وهو واجب، فتبطل صلاته هنا. إذن شرط بطلان الصلاة أن يكون عالما ذاكرا عالما ذاكرا بأنه قد دخل في القراءة، عالما بأن الرجوع حرام بعد الدخول في القراءة. فإذا كان ناسيا، رجع ناسيا وهذه تحصل كثيرا، فلا تبطل صلاته وإنما يلزمه السجود. وكذلك إذا كان جاهلا بالحكم، قد يكون جاهلا بحكم التحريم، فهنا كذلك لا تبطل صلاته. فإذا تبطل صلاته إذا كان ذاكرا عالما بالحكم، فإذا كان ناسيا أو جاهلا لا تبطل صلاته. إذن هذا هو تفصيل هذه المسألة وملخص شرحها، ننتهي بها وأعيدها مرة أخرى حتى تتضح الصورة، وننتهي إن شاء الله تعالى بذلك. قلنا هي ثلاث مستويات أو سميها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يذكر وهو في طور القيام، لم يقم بعد وإنما زال في طور القيام، ففي هذه الحالة يجب عليه الرجوع ويتشهد ويسجد للزيادة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يتذكر بعدما استتم قائما، وهنا يكره له الرجوع، يكره له الرجوع، فإن استمر وأتم صلاته لزمه السجود لنقص الواجب، وإن رجع رجع وهذه تحصل كثيرا، يرجع يرتبك ما يتذكر يرجع، وإن رجع صلاته صحيحة ولزمه السجود كذلك، لكن سجوده هنا للزيادة لأنه زاد قياما. إذن هاتان حالتان مع ما يترتب على كل واحدة منهما. الحالة الثالثة هي أن يشرع في القراءة، أن لا يتذكر إلا بعد الشروع في القراءة، فهنا يحرم عليه أن يرجع. فإذا رجع ننظر، فإن كان رجع ذاكرا عالما بالتحريم بطلت صلاته لأنه يلعب، بطلت صلاته. وإن كان ناسيا أو جاهلا بالحكم فلا تبطل صلاته ويلزمه السجود. هذه هي الحالات الثلاثة، وكما قلت هذه المسألة كثيرة الوقوع، فينبغي أن يعلم حكمها، وكثيرا ما تحصل فيها نزاعات ومشادات وكلام بين الإمام والمأمومين. فهذا هو ملخص تفصيلها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيه متى ما زاد يرجع في زيادة الصلاة، متى ما تذكر وجب عليه أن يرجع، ولو شرع في القراءة، لو تذكر في الركوع أو في السجود أو في أي وقت يرجع مباشرة، فإن تمادى بطلت صلاته. بك شنو؟ إيشو؟ قبل السلام طبعا، قبل قصدك السجود، السجود يكون قبل السلام. حنابل السجود عندهم كله قبل السلام إلا في حالة واحدة، إذا سلم يعني قبل تمام الصلاة، يعني قبل ترك ركعة فأكثر سلم قبلها، ففي هذه الحالة يكون سجوده بعد السلام. إيه نعم، هذه نقطة مهمة إن شاء الله لعلي ننبه عليها في الدرس الجاية. إذا سجد قبل السلام يسجد ويسلم مباشرة، وإذا سجد بعد السلام يسجد ويتشهد. إن شاء الله نتذكرها وأذكرها في الدرس الجاي إن شاء الله. والله يا حنا كنا مستمرين في درس الحين قد لنا شهور. هي يمكن يطول شرحها الآن، لكن لو أحببت إذا كنت من الداخلين على النت فالمحاضرة موجودة على النت، وإذا أحببت كذلك نحن عندنا مركز علمي هنا موجودين فيه المشايخ من العصر إلى العشاء، تأتي وإن شاء الله تعالى تقرأ كما تريد وحدك والله مع جماعة، الأمور سهلة ومبسطة.